كنا أخذنا بالدرس الماضي في الشمائل ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في صفة قدحه أنه قدح من خشب، وأن له ماذا؟ ضبة، أي كان مضببا، وأنه من نضار، هو من أحسن أنواع الخشب. جاء في أنه إيش؟ انكسر وانشق، فبماذا ثبت؟ بسلسلة فضة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل ابن موسى الفزاري، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
الحديث متفق عليه الصحيحين.
قال: حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام
صدوق وبقية رجال الإسناد ثقة،
عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب.
سنة بحسن، وله طرق أخرى عند أبي داود، له طريق أخرى أيضا إسناده حسن، وفي زيادة قال: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا.
قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت حميدا يقول، أو قال: حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له، عن أنس ابن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. قال: حدثنا محمد بن يحيى،
سنده صحيح حديث الأول حديث أنس،
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد ابن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب.
في عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، لكن قد سبق من عدة طرق عن عائشة هو صحيح. هذا باب في فاكهة الرسول صلى الله عليه وسلم، والفاكهة أي ما يتفكه به، أي يتنعم به، أي ليس غذاء وطعاما مستقلا، بل هو شيء يتفكه به ويكون تتميم وزيادة النعيم. فذكر في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل القثاء بالرطب. وفي كتب اللغة يقولون القثاء هو كالخيار أكبر منه، والظاهر والله أعلم أنه هذا الخيار المعروف الكبير الذي يأتي أصفر مائلا إلى بياض. وذاك الأخضر الصغير يقال له الخيار، وأيضا هو من قريب من القثاء، أو هو من أنواع القثاء. بالرطب معلوم الرطب ثمر النخل قبل
أن يصير تمرا إذا نضج على الشجر، فأولا يكون بشرا، فإذا نضج صار رطبا، فإذا جفف صار تمرا. والحكمة في ذلك عظيمة، بينها في حديث عائشة في رواية أبي داود: نكسر حر هذا ببرد هذا. فالقثاء طبعه أنه بارد، أي بارد بعد أكله، يجعل الجسم يبرد. والرطب في حرارة، من أكله يحتر جسده، فإذا أكل رطبا خالصا احتر جسده، وربما تغير، فإنه إذا اشتد وأكل منه كثير ربما يصيبه بالصداع لشدة حرارته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه الرطب أو القثاء ليكسر تلك الحرارة. وهذا تدبير عظيم في الغذاء، فإن الله تعالى، وهذا في غالب الأحيان، يخرج في أوقات معينة فواكه هي يعتبر بعضها تعديل لبعض، مثلا الرمان قابض للبطن، والعنب مسهل، وربما إذا أكثر من الإنسان أصابه بالإسهال، فمن التدبير أن يأكل هذا مع هذا حتى يحصل الجمع بين الأمرين. ونحوها من الأمور الذي كان هديه النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الهدي. والقثاء بالرطب هو لمن أراد السمنة، ففي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة قالت: حاولت أمي أن تسمنني بكل شيء حين أرادت إدخالي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعني شيء حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت أيما سمن. وفي أنها حين أكلت هذا سمنت وعظم جسمها شيئا ما حتى أرسلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، وفي الحديث الثالث أنه يأكل الخربز بالرطب، والخربز هو البطيخ الحبحب، وهو نوعان، منه أخضر وهو الذي يطلق عليه البطيخ، ومنه الأصفر وهو الذي يقال له الخربز. كثير يفرق بين أن الخربز أصفر والبطيخ هو الأخضر. وهو أيضا بارد في برودة، ولذا أكله للمحرور الذي فيه حرارة نافع جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب. كما أكل القثاء بالرطب، معادلة بين الغذائين وبين الفاكهتين. وفي هذا ما ذكره النووي، قال في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أكثر من فاكهتين أو يأكل أكثر من فاكهتين، وأن هذا ليس مذموم. والمستحسن في الفاكهة أكلها قبل الطعام، إلا أن الناس اعتادوا أكلها بعد الطعام، وإلا المستحسن فيها أكلها قبل الطعام لفوائد. أولا من هذه الفوائد أنها تشبع الإنسان شيئا ما، فلا تجعله يكثر من الأكل. ثانيا أن الله تعالى ذكرها كذلك في القرآن، ذكر الفاكهة ثم ذكر اللحم، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثالثا أن الفاكهة يسرع انهضامها، والطعام ربما يتأخر، فإذا بقي في أعلى الطعام لم تنهضم فربما تعفن. وجرب كثيرا، إذا أكلت فاكهة كثيرة بعد طعام غالبا تأتي ما يسمى بالبشم أو التخمة. فإن الفاكهة انهضامها في مدة يسيرة، فإذا بقيت أعلى الطعام وتأخر انهضامها أسرع فسادها وتعفنها فغيرت على آكلها بطنها. ثم بقي ذكر النووي الترمذي رحمه الله بعض الأبواب نقرأها إن شاء الله في الدرس الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.